يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامجنا كنوز الحكمة، وكل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. مرة ثانية أرحب بكم. في الحلقة السابقة انتهينا من دراسة الفصل 13 من إنجيل يوحنا، ثم بدأنا نتأمل في الفصل 14. رأينا الوصية الجديدة التي أعطاها الرب لتلاميذه، وهي محبة بعضنا البعض. العالم يئن من أجل المحبة، فهو عالم الكراهية. لذلك قال يسوع لتلاميذه إن علامة تلمذتهم هي المحبة. إن جماعة تتميز بالمحبة ستكون بلا شك شيئا ملفتا وغريبا في عالم تتحكم فيه الأنانية والبغضة، وسيتحقق العالم أن هؤلاء القوم لا يمكن إلا أن يكونوا تلاميذ المسيح. وإذا كان الجسد في تلميذ مزيف أدى به إلى خيانة الرب وتسليمه للعدو، فإن الجسد في تلميذ حقيقي أدى إلى إنكار الرب. أراد بطرس أن يتبع المسيح أينما ذهب بدافع المحبة ولكن بالجسد، فأدى ذلك إلى نكران الرب. ورأينا في بداية الفصل 14 أن المسيح إنما كان يحضر بطرس لتلك الليلة الرهيبة من الخذل والنكران، وكان يمكن له المحبة. وقعت كلمات عزاء الرب بلسانا شافيا على قلوب هذه الجماعة الحزينة: آمنوا بالله وآمنوا بي. الإيمان بالمسيح يتطلب أن تثق به وتسلم نفسك له، والإيمان بالمسيح هو مصدر ثقة وطمأنينة للقلب. قد تحيط بنا المفشلات ويجربنا العالم، ولكن يبقى هو غرض الإيمان، لا يمكن أن يتخلى عنا أبدا. ويعزينا الرب أيضا بأن كشف لنا عن بيتنا الجديد في بيت الآب، والذي سنقيم فيه معه إلى الأبد. وثالثا، سيأتي الرب ثانية لاختطافنا، وسنكون معه كل حين. ها هو يرفع هؤلاء الرجال إلى فوق، لأن ظل الصليب كان قد خيم عليهم في تلك العلية، والخطية تطرق الأبواب باحثة عن الجسد أو الطبيعة القديمة لتشعلها. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ سؤال توما الشكاك سؤال وجيه، ولو كنت مكانه لسألت نفس السؤال، لأن الرب كان سيجيب بأبدع جواب. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يسوع هو الطريق، وهو ليس مجرد شخص يقود إلى الطريق. صديقي، لا توجد أي كنيسة أو طقوس يمكنها أن تأتي بك إلى الله. المسيح فقط يستطيع أن يأتي بك إلى الله، هو الطريق. إما أن تحصل على المسيح أو لا تحصل عليه، إما أن تثق فيه أو لا تثق. يسوع أيضا هو الحق، لا يقول إنه ينطق بالحق مع أنه يفعل ذلك، ولكنه يصرح هنا بأنه الحق نفسه، هو أساس الحق ومقياس الحق. كذلك فهو الحياة، ليس هو حيا فقط لكنه الحياة نفسها، هو مصدر الحياة وأصلها ابتداء من مستوى النباتات وحتى أعلى المستويات الروحية. لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وكأنه قطع كل الطرق وأبطل كل البدع، هو الطريق الوحيد الذي يصل الإنسان بالله. قد يبدو الأمر صلبا وجازما، ولكن الحق دائما جازم يا صديقي. 2+2=4، هذه حقيقة جازمة لا مجال للتغيير فيها. وهكذا الحقيقة بأن يسوع هو الطريق الوحيد المؤدي للآب، هذا الحق جازم لا مجال لتغييره أو تعديله البتة. ملايين الناس منذ 2000 سنة وعبر العصور أتوا إلى المسيح على أساس هذه العبارة، ووجدوها حقيقة لا غش فيها، وأحضرتهم إلى السماء. لما لا تجرب ذلك يا صديقي؟ فيسوع يقول لك بأنه لا طريق إلى السماء إلا من خلاله. فعلا يستحق توما شكرا على سؤاله الرب هذا السؤال، كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ وإلا لما سمعنا هذه الكلمات العظيمة من فم المسيح. والآن يقاطع المسيح شخص آخر وهو فيلبس. نقرأ من الفصل الرابع عشر من يوحنا بدءا من العدد السابع.
لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي.
كان فيلبس شخصا هادئا ورزينا عكس بطرس تماما. يحمل اسما يونانيا كما تلاحظ، ويعتقد بعض المفسرين أنه كان من أصل يوناني. كان شخصا مميزا، لأننا في كل مرة نقرأ عنه نجد أنه يحضر شخصا ما ليتقابل مع المسيح. تذكر أنه أحضر نثنائيل في البداية، كما أنه أتى باليونان لرؤية المسيح. نعم، فيلبس الهادئ كان يأتي بالناس إلى المسيح. وهنا يعبر هذا الرجل عن شوق قلبه وقلب الآخرين لرؤية الآب: أرنا الآب وكفانا. صديقي، ما هو شوق قلبك في هذه الحياة؟ ما هو هدفك الأسمى؟ هل تريد أن تصبح غنيا؟ هل تريد أن تصنع لنفسك اسما وسيطا؟ هل تريد أن تعلم أولادك وتربيهم في مخافة الله؟ قد تكون أهدافنا هذه سامية، ومع ذلك يبقى الهدف الأسمى والأنبل في هذه الحياة ما عبر عنه فيلبس: أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ كان فيلبس يعرف من العهد القديم أن موسى رأى مجد الله، وأن مجد الله ظهر لإشعياء. ولا أرى أن نأخذ جواب يسوع له توبيخا. قال لفيلبس بأنه صنع عجائب كثيرة، وبالرغم من أن فيلبس لم يرى مجد الله كما حدث مع موسى وإشعياء، إلا أنه شهد المسيح وأعماله وسمع أقواله. كل ما تمنى فيلبس أن يراه رآه في المسيح. لقد رأى الله، وكان عنده أعظم إعلان عن الله، لأنه عاين الله عن كثب في الجسد في المسيح، لأنه كان معه، كان في حضرته لمدة 3 سنوات. الذي رآني قد رأى الآب، قال يسوع. وهذا لا يعني أنك ترى الشخص المطابق طبق الأصل، ولكنك ترى الشخص في نفس قوته وشخصيته ومحبته وكل شيء آخر. أي أننا إذا نظرنا إلى الإبن بالإيمان، فإننا بذلك نستطيع أيضا أن نرى فيه الآب، لأن الإبن هو الإعلان الكامل للآب. الله لم يره أحد قط. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. إن العالم غير المؤمن لم يستطع أن يرى الإبن على حقيقته، وكان كل ما رآه فيه أنه ابن يوسف النجار. إن الإيمان وحده هو الذي يستطيع أن يرى في ذلك الإنسان المسكين المتواضع ابن الله الوحيد، الذي أتى ليعلن الآب ويعلن قلب الآب. صديقي، الذي سنراه نحن كبشر هو شخص المسيح فقط في الأبدية، وسنظل نمتع أبصارنا فيه طوال الأبدية. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. يشير الرب إلى شهادة كلماته وأعماله. هو والآب واحد، الواحد مساو للآخر. كان المسيح شخصا ثابتا متماسكا وراسخا على المبدأ، كانت أقواله تتماشى مع أفعاله. قد نتفوه بعبارات عظيمة ونحكي أروع الشهادات، ولكن لا أحد منا يحيا حياة الكمال. لهذا يجب أن يعترف المؤمن دائما بسقطاته كما رأينا في الفصل 13. علينا أن نعترف لنستعيد الشريك مع المسيح. هل لاحظت صديقي كيف كانت حياة المسيح على الأرض؟ لم يكن يتكلم من أفكاره الشخصية، ولم يتخذ قرارا بناء على رغباته. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. عندما تكلم كان ينطق بإرادة الآب، وكل أعماله كانت عبارة عن مشيئة الآب. لذلك قال لفيليبوس إنه عندما يسمع المسيح وكأنه يسمع الله يتكلم، وعندما يرى المسيح يعمل وكأن الله هو العامل. بعد هذه المقطعات من بطرس ثم توما يليهما فيليبوس، يستمر الرب في خطابه إلى العدد 22 من هذا الفصل 14 من يوحنا إلى أن يقاطعه شخص آخر. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. يقول يسوع: إذا لم تستطع أن تؤمن به بسبب كلامه فآمن به بسبب أعماله، فهي ستقنعك. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. أثناء حياته على الأرض قام الرب يسوع بصنع العجائب والمعجزات، وهؤلاء الرسل الذين تحدث إليهم سنجد لاحقا أنهم عملوا نفس العجائب من شفاء وإقامة موتى. ومع ذلك فقد قال هنا إن الذين يؤمنون به سيعملون أعظم من تلك الأعمال. وما هي الأعمال الأعظم التي سيعملونها؟ بطرس الذي أنكره في نفس الليلة قدم عظة يوم 50 فربح فيها 3000 نفس للمسيح. وأنا أفكر في الأشخاص الذين أفنوا عمرهم في ربح النفوس للمسيح عبر العصور، لسيما أولئك المرسلين الذين تركوا بلادهم وذهبوا إلى المجهول يبشرون بيسوع المصلوب والمقام من الأموات حتى يقبل السامعون. وصدقني يا أخي، إن معجزة الولادة الثانية والإيمان بالمسيح لهي أعظم أعجوبة في هذا الزمان. أيهما أحسن أخي وصديقي، شفاء النفس أم شفاء الجسد فقط؟ نحن اليوم لدينا الامتياز أن نبشر بالمسيح ليحيا جسد ونفس الناس إلى الأبد. الهدف الأسمى هو أن نأتي بالناس إلى معرفة حميمة وعلاقة شخصية مع الله. ترى كيف تعمل هذه الأعمال العظيمة؟ لأني ماض إلى أبي. بوجود المسيح مع الآب ستنفتح ينابيع السماء لكل المؤمنين بالمسيح والذين يصلون باسمه. إنه المسيح الذي ما زال يعمل، ولكن من خلالنا. يعمل من خلال العجينة البشرية الهشة. في كل مرة أستلم رسالة من صديق يخبرني كيف أتى إلى معرفة المسيح من خلال هذا البرنامج أتعجب. هذا هو العمل الأعظم الذي وعدنا به الرب. عندما يتكلم المسيح ويسمع الناس فهذا عمل عظيم جدا، ولكن الأعظم أن يسمع الناس المسيح من خلال البشر الضعفاء. هل لاحظت كيف كان المسيح يتحدث عن الله الآب؟ كلمة الآب مذكورة 20 مرة في هذه الفقرة ودائما على فم الرب يسوع. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. يتابع المسيح ويقول إن هذه الأعمال العظيمة تأتي نتيجة للصلاة. الصلاة من أجل النفوس شحيحة اليوم في حياة المؤمن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. كثيرا ما يساء فهم واستخدام هذه الآية. كثيرا ما ننسى أنها مرتبطة بالنص وبما يأتي بعدها، إذ يعترض البعض ويقولون طلبنا من الله باسم المسيح ولم يستجب لنا. ولكن ماذا يقول الرب بعد ذلك؟ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لابد لنا أن نأخذ هذه الآيات الثلاث من 13 إلى 15 ونفهمها سويا. ماذا يعني أن نسأل باسم المسيح؟ أي أن نضع أنفسنا مكان المسيح ونسأل من الله. هذا يعني أن نتوحد معه مرتبطين به. يعني أننا نطلب استحقاقات الابن عندما نقف أمام الله. صديقي، لا يمكننا أبدا، وأشدد لا يمكننا أبدا، أن نقف أمام الله باستحقاقنا، لأننا لا نستحق شيئا. الله لا يسمع صلواتي لأني سهيل موسى، ولا يسمع صلاتك لأنك ما أنت عليه. هو يسمع صلواتنا باسم المسيح لأجل المسيح. وعبارة باسم يسوع ليست كليشيه ننهي بها صلواتنا وكأننا ختمنا ختمنا الشخصي ليقبل الله الصلاة. كلا، الصلاة باسم يسوع هي الصلاة المقدمة باستحقاق المسيح ولمجده. فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. الصلاة التي تمجد الله بالابن هي الصلاة التي تستجاب. لذلك عندما نصلي باسم المسيح ولمجد الله، فإننا لن نصلي بدوافع شخصية أنانية لنرضي أنفسنا، بل نصلي لأجله. نصلي ليتمجد الآب بالابن. كذلك فإن الأمر يعتمد على طاعتنا للمسيح. هذا الوعد معطى للذين يحبونه، ودليل محبتهم هو حفظ وصاياه، هو الطاعة. الشخص الذي لا يطيع الرب لا يمكنه أن يقول إنه يحبه. كيف أنت في هذا المجال أخي الكريم؟ هل تحبه؟ هل تحفظ وصاياه لأنك تحبه اليوم؟ يحكى عن واعظ أتى إلى إحدى الكنائس ليقدم رسالة، وفيما هو جالس بجانب المنبر دخلت شابة إلى الكنيسة، فذكر الراعي للواعظ كيف كانت تلك الشابة عضوا فعالا في الكنيسة وفي اجتماعات الشبيبة، ولكنها الآن انخرطت في العالم وابتعدت عن حظيرة الرب، وهذه أول زيارة لها للكنيسة منذ عدة أشهر. وفي ذلك المساء قدم الواعظ رسالته من هذه الفقرة من إنجيل يوحنا التي تحكي عن الصلاة باسم يسوع. وهكذا أتت الشابة إليه بعد الاجتماع غاضبة وقالت: كيف تجرؤ أن تقول للناس بأن يطلبوا باسم المسيح فيستجاب لهم؟ فسألها الواعظ عن سبب انزعاجها واعتراضها، فسردت له قصتها كيف كان أبوها مريضا وصلت إلى الله بحرارة وطلبته بوعده وختمت الصلاة باسم يسوع، ولكن أباها مات. وعادت تقول له: لا تقل لي إن الله يفي بوعوده. فأجاب الواعظ: ولكن هل قرأت الآية التي تلي؟ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ثم سألها: لو استلمت شيكا بمبلغ كبير وهو محرر باسم شخص آخر، ثم ذهبت إلى المصرف لتقبض المال مقابله، فماذا يسمى هذا؟ تزوير، أجابت الشابة. فسألها: هل تحبين الرب؟ فاحمر وجهها خجلا. كيف تريدين أن يستجيب صلواتك وأنت تستخدمين اسمه بغير حق لأنك لا تحبينه؟ هذا أيضا تزوير، ولا مجال لصرف الشك، لا مجال لاستجابة الصلاة. نعم يا صديقي، الطاعة هي دليل محبتنا له، وهذا الوعد باستجابة الصلاة مقدم للذين يحبون الرب.